هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
على أن إسرائيل إن لم تكن هي لها دور فيما حدث في اغتيال جون إف كينيدي. هني صارت الحادثة الشهيرة اللي قامت إسرائيل بقصف باخرة عسكرية أمريكية حتى تموه بأنها قصفت من مصر.
إنهم متواجدين بقوة إلى درجة إن أي أمريكي يفكر بس لمجرد التفكير إنه يعارض سياساتهم فجأة يفتحون ملفه.
لا يوجد حافز لدى أي سياسي أمريكي أو صاحب رأي أمريكي أن يجد في مزية أن يصطف معك، فمن يصطف معك يصطف بناء على قناعة. مسؤول إسرائيلي سألوه: لماذا قلت ما قلت؟ ألم تخشى أن يغير العرب خطتهم؟ فقال: لا أخشى من الناس لا تقرأ.
الله يعطيك العافية أبو أحمد.
الله يعافيك.
إحنا حلقتنا اليوم يعني عن فكرة اللوبيات.
نعم.
صح، في أحداث حالية قاعد تحصل في المنطقة ودائما يذكر اسم أمريكا في هذه الأحداث وهي متسيدة المشهد، ولكن في مصطلحات في أمريكا قاعد نسمعها لكن ما نستوعبها بشكل كامل بتفاصيلها، ومن أهمها منطق أو مصطلح اللوبي. ودنا نعرف اللوبي. ترى في ناس أبو أحمد عبالهم اللوبي شيء سري، يعني ما هو شيء رسمي.
ماسونية.
اي بالضبط. إيه. الماسونية. فشنو مصطلح الحقيقي للوبيات؟
انا ما راح ادخل في تعريف يعني اكاديمي، انا ابي ادخل في التعريف البراغماتي العملي اللي هو كيف تقوم هذه الجهات، شنو هدفها وكيف تعمل وكيف تنجح وكيف يفشل اخر. الفرد اقوى ام الجماعه؟
الجماعه.
أنا عندي المقولة اللي جاتني هدية وحاطها في المكتب، أنت شفتها: Never underestimate the power of stupid people in a large group. لا تقلل من أثر الجموع الجاهلة إذا كانت في عدد كبير. وهذه أثرها لو ترجع حق ما سمى العصور الميديفل بال 1500 ميلادية و 1600 ميلادية، كان يعني عالم من الجهلاء يحكمون دول، وشفنا محاكمات السحرة وغيرها، ثم تحول المجتمع إلى مجتمع مدني. فالأساس كله التأثير على الجموع، وما ممكن يكون عندك لوبي إلا ما يكون عندك بلد ديمقراطي، المواطن له صوت يؤثر في من يتسيد المشهد السياسي ويصل كرئيس وزراء أو وزير أو حتى حاكم بريزيدنت. وهي موجودة مثل ما قال إدوارد برنيز، هذا يسمى The Father of Propaganda. هو يهودي هاجر إلى أمريكا وكان يخطط للإدارات الأمريكية المختلفة كيف نغسل أذهان شعوب لنشيطن قيادة عندهم. فواحدة من القصص اللي كانت ناجحة بالنسبة له مدمرة لآخرين، كان في شركة الزراعة الأمريكية المتحدة وكانت تملك ناسي أي بلد مزارع، أعتقد كانت للموز، وتم انتخاب شخص أراد أن يؤمم المزارع ويعطي للمزارعين حقوق أفضل ويكف يد الشركات الأمريكية في التدخل في السياسة المحلية. ذهبوا إلى إدوارد برنيز أب البروباغاندا وكتاب اسمه بروباغاندا، وقالوا له: كيف نستطيع أن نقتلع هذا الشخص؟ لأن الشركات الأمريكية التي قد تتضرر من سياساته ذهبت إلى الحكومة الأمريكية، والحكومة الأمريكية قالت: لنبحث عن شخص يساعدنا. فقال: نحول إلى شيوعي، وwe plant يعني نزرع في مكتبة وفي منزلة منشورات تدعو للإطاحة بأمريكا والانخراط في الحزب الشيوعي وأن إحنا. أعدم الرجل وحظيت الشركات الأمريكية على كل الأراضي الزراعية في هذه البلد، والماركة هذه إلى الآن مشهورة لكن ماضيها أسود. فاللوبي هو تجسيد لهذه الفكرة. بدل ما احنا نذهب الى شخص ونحاول ان نؤثر الان، لا، احنا نزرع التأثير حتى نحصد التغيير، بحيث ان احنا ما نقول الان لدينا أزمة نريد حل. احيانا انت تدخل العسكري العلني ما تستطيع انك انت تبرره، فانت شنو تحاول ان تجهز الأرضية. الفرق بين اللوبي واتخاذ القرار هو الفرق بين الصياد والمزارع. الصياد يستطيع الآن أن يصطاد فريسة، تعشي وتغدي وتشبع كم يوم. المزارع يتعب دون أن يحصل على نتيجة، يجهز الأرض، يزرع، يتعب عليها، شيء يموت، شيء ينمو، الثمر يطلع يكفيك وممكن أنك تستفيد منه بشكل أكبر. فاللوبي هي نظرية الزراعة بالمقارنة مع نظرية الصياد الهنتر، فارمرز and هنترز. طبعا أنت سألتني شنو يعني اللوبي، احنا أسهبنا بس ما شرحنا شنو اللوبي. احنا بنتكلم عن اللوبي، اعتقد احنا هدفنا نتكلم عن اللوبي الإسرائيلي.
صحيح.
إسرائيل كانت الابنة المدللة لبريطانيا بعد انكسار بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. صار هناك شعور لدى الإدارة الأمريكية أن إحنا نستطيع أن نتبنى إسرائيل لتحقق امتداد لنا في المنطقة بشكل أكبر، تكون مو حليفة، تكون أداة. كانت العلاقة علاقة ممتازة. كثيرين يسمعون عن الآيباك.
yes.
الآيباك ما كان آيباك، كان المنظمة الصهيونية الأمريكية للعلاقات العامة، تأسست 54 بوضوح، لكن بعدين شعروا أن الاسم يحتاج إلى تغيير ويدعون أنها منظمة أمريكية، لذلك هي لا تسجل في ما يسمى منظومة الفارة، اللي هي الجهات التي تسعى للتأثير على السياسة الأمريكية لجهات دولية خارج أمريكا. وطبعا مكسب كان كبير لهم. الآن لو تشوف تكر كارلسون وآخرين بدأوا يتكلمون عن لماذا هم بالذات لهم هذه المزية، يعملون لصالح دولة أخرى وبذات الوقت معفيين من أن يكشفوا عن معلومات كثيرة ويدخلون إلى الكونغرس ويؤثرون.
وأحمد بس اعذرني، أنت ذكرت أيباك أو آيباك، في ناس ما سمعوا عنها، يعني ما يعرفونها كمنظمة بشكل تفصيلي أكثر. نعم. بس خلنا نشرحها الحين وبعدها نرجع للخلفية اللي التاريخية اللي ابتدت.
أنا أبي أرجع لك على آيباك، بس إذا تسمح لي أبي أعطيك معلومة أخرى ليش آيباك صارت مهمة، يعني قبل لا نروح حق آيباك.
حلو.
علاقة إسرائيل مع الإدارات الأمريكية كانت جيدة إلى أن أتى جون أف كينيدي. جون أف كينيدي كان عنده استحالة أن يكون لدى إسرائيل مفاعل نووي، مفاعل ديمونة. وفي أعتقد يونيو 15 يونيو 63 أعتقد، وإذا كلامي صحيح راح أكون سعيد لأن أحيانا أنسى التواريخ، بس هذا تاريخ مهم. 15 يونيو 63 وصلت حدة الاختلاف بين جون أف كينيدي وبن غوريون رئيس وزراء إسرائيل إلى مرحلة أن جي أف كي كتب رسالة يهدد فيها بضرر كبير على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية إذا لم يتم السماح للمفتشين بالدخول ووقف التخصيب و و و و و. فالرسالة أرسلت في 15 يونيو 63 أعتقد. 16 يونيو 63 استقال بن غوريون حتى لا يستلم الرسالة، فتعتبر رسالة أتت من الرئيس الأمريكي موجب الرد عليها. وبعد شهرين سبحان الله توفى جي اف كي في حادثة اغتيال. حادثة اغتيال جون اف كينيدي، ننسى نظرية المؤامرات في مؤرخين هيستوريانز وكتبهم موجودة في مكتبة الكونغرس، ما هي من ما يسمى الكتب ذات الشعبوية البوبولر، لا يعني ذكروا في مذكرات، وبعضهم كانوا يعملون مع جي اف كي، ان اصابع الاتهام تذهب الى اسرائيل في عملية اغتيال جون اف كينيدي. وبعد ما ترامب قبل اعتقد 8 شهور كشف ملفات كثيرة مرتبطة بهذه القضية، ظهر اخرون وقالوا هناك ادلة اكبر كقرائن على ان اسرائيل ان لم تكن هي لها دور فيما حدث في اغتيال جون اف كينيدي. بعدها كل الرؤساء الامريكان كانوا ودودين جدا مع اسرائيل، الى ان اتى رونالد ريغان، كان في صفقه تسليح طالبتها السعوديه، كانت قيمتها اعتقد في 81 او 83، يا 81 يا 83، 5.8 مليار دولار، وصلت بعدين إلى 8 مليار دولار. أنت الآن في 2026 صفقة بثمانية مليار تعتبر رقم كبير، فما بالك قبل أكثر من 40 سنة. اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتراض شديد، فاضطر إذا ما تخوني ذاكرة في سابقة الرئيس الأمريكي ذهب إلى الكونغرس يقنعهم بأن هذه الأسلحة والطيارات هي دفاعية ولن تستخدمها المملكة السعودية للإضرار بأمن إسرائيل، وفارق التصويت رغم تدخل الرئيس الأمريكي 52 لصالح الصفقة 48 ضد الصفقة. بالإنجليزي يقول لك did it open your eyes؟ هنا انتبه الإسرائيليون، إحنا كل اللي نحتاجه 10 إلى 15% من التأثير في الكونغرس والسنت، حتى إذا اصطدمنا برئيس أمريكي لا يلبي سياساتنا، إحنا كل اللي نحتاجه ما يسمى نج، يعني دزة خفيفة. لو الفارق مثلا 78 وشيء 20، ما لهم مجال للحركة اللي هي تسمى maneuverability، مجال المناورة. من منتصف الثمانينات بدأت تظهر مراكز الأبحاث الممولة من إسرائيل أو شخصيات محسوبة على إسرائيل، حتى تؤثر على إعلاميين وتؤثر على سياسيين وتؤثر على الشارع الأمريكي، ويكون لها داعم وسند لسياسات إسرائيل. فتم تأسيس معهد The Washington Institute، تكلم بما تشاء، اعمل بحوث عما تشاء، بس كل ما يتعلق في الشرق الأوسط لابد أن يخدم السردية الإسرائيلية.
هذه الحين راح نتعمق فيها بعد شوي. نعم. مركز الأبحاث ودورها، بس برجع لك بس أذكرك فيها أبو أحمد على الأيباك.
نعم.
أنت ذكرت معلومة مهمة، أن تاريخيا صار لها فترة طويلة، يعني ما كانت حديثة في الفترة اللي 40 سنة، لا كانت أبعد من ذلك في فترة انتداب البريطاني وتواجد الكيان المحتل سنة أظن أنت ذكرت 1953، وكانت على شكل على كلامك علاقات عامة،
المنظمة الصهيونية الأمريكية للعلاقات العامة، سنة 54.
فنبي نشرحها فكرة التأسيس، لأن هي كانت البذرة في التواجد إسرائيلي في أمريكا. شلون كان شكله؟ لم يتخيل أبو أحمد معك.
طبعا أمريكا كان عندها رغبة أن بريطانيا وإسرائيل ما يدخلون في حرب في الشرق الأوسط بسبب قناة السويس، واكتشفوا أن إسرائيل كان عندها رغبة في مشروع تفجير أماكن عامة يرتادها بريطانيون وإسرائيليون، حتى يكون هناك مبرر لأن تدخل أمريكا تساندهم. إسرائيل كانت تسعى بخطة، طبعا الخطة لا تأتي في يوم وليلة، معناته في جنرالات وقيادات تخطط كم سنذبح تقريبا، نختار دار سينما ولا مطعم، في أي يوم، في عائلات ولا ما في عائلات، نختار العبارة الفلانية أم العبارة الفلانية. أنت متخيل؟ أنا كل ما يقولون we have the most moral army in the world، لدينا أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، أنا أضحك والحمد لله الآن بدأت هذه تتكشف. سبحان الله، الناصر ربك، لا سياسي ولا دبلوماسي ولا كاتب، إحنا كلنا أدوات، ربك يكشف سبحانه. فانكشفت هذه المخططات لدى الإدارة الأمريكية، فأرادوا أن يضعون لها يعني يسكرونها. هني صارت الحادثة الشهيرة اللي قامت إسرائيل بقصف باخرة عسكرية أمريكية حتى تموه بأنها قصفت من مصر، فتضطر الإدارة الأمريكية أن ترد بالقوة، لكن انكشفت. كيف كان تعامل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل التي قتلت بدم بارد جنود أمريكان؟ ما تعيدونها؟ يلا بنطوفها وما رح نسوي تحقيق، بس لا تعيدونها. متخيل؟ إيه شيء عظيم.
وفي شغلة هني تنبهتني عليها أبو أحمد، موضوع أنت يا إسرائيل علاقتك زينة مع بريطانيا.
نعم.
بريطانيا أوجدتك في يعني الاحتلال الأول لفلسطين كان عن طريق بريطانيا، وأوجدت شيء من العدم مثل إسرائيل. فكيف قررت إسرائيل أن تتخلى عن دولة مثل بريطانيا وتنتقل إلى أمريكا في حضن أمريكا؟ يعني حس هذا شيء.
إسرائيل ما تخلت عن بريطانيا. بريطانيا قالت لها أنا ما أقدر أتحمل تكلفتك. بريطانيا نقلت الذهب في بواخر إلى أمريكا حتى يكون لأمريكا نوع من الكولاترال. شنو الكولاترال
بالعربي؟ حالف.
لا، لما تروح البنك يقول لك تبي قرض، شنو عندك مقابل القرض؟ أرهنة.
قايضة.
فيقول لك أنا راح أقرضك بس إذا أنت ما سددت، شنو عندي في المقابل قريب من مبلغ القرض اللي أنت راح تأخذه، عشان أنا ما يكون عندي مخاطرة مكشوفة. فبريطانيا أرسلت الذهب إلى أمريكا. عموما آيباك، إذا بنتكلم عنها، لديها أكثر من 6 ملايين مشترك معلن، وداعمون ليسوا مشتركين. رقم كبير، 6 ملايين.
أنت أبو أحمد يا يوم معلن ها؟
إيه، 6 ملايين، 6 ملايين مشترك. في مراكز بحوث تدعمها آيباك، ومراكز البحوث هذه في الويب سايت، لما تذهب إلى About Us اللي هو من نحن، نبذة تعريفية، يقول لك إحنا أكثر مركز من كان عندنا توظف في البيت الأبيض وفي إدارة الأمن القومي وفي وزارة الخارجية. أنت متخيل؟ الشيف أوف ستاف لدى أوباما يقال وفي إثباتات أنه أمريكي إسرائيلي. معهد واشنطن، معهد بحثي، تأسس من الآيباك. إذا تبي تعرف شنو معنات النفوذ، النفوذ معناته أن تكون قريب من أصحاب القرار، أو أنك تكون صاحب قرار، صح؟ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى اللي هو ديفيد شنكر كان باحث في معهد واشنطن، ثم أصبح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. صهيوني هوا، صهيوني أمريكي، صهيوني هوا، زارنا بالكويت ونعرفه، يعني بالنهاية أمريكي دبلوماسي. يعني منو أصبح مكانه في مركز البحوث؟ باربرا ليف. انتهت مدة ديفيد، رجع المركز، باربرا ليف تركت المركز وأصبحت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إلى قبل ما ترامب يمسك. فهدفهم من نريد أن نستخدمه ويكون أداة تعيننا على تحقيق أهدافنا يكون ذهن حاضر في مراكز البحوث تحافظ على عبارة عن ثلاجة تساعد المنتج البشري على أن لا يفسد بسرعة. يقومون بعمل ندوات، زيارات، حلقات نقاش، بحوث، يشاركون في التلفزيون. عندك مسمى لما تقول والله أنا نائب مساعد وزير خارجية سابق، بعدين تقول أنا نائب مساعد وزير خارجية أسبق، مزيتك تقل. لكن ما تقول أنا رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية في مركز كذا للبحوث، لك من الحظوة ما يفتح لك مجالات إعلامية. هذه السرديات تخدم من؟ ظهورك الإعلامي يخدم من؟ أنا ما أقول كل لقاءاتهم تتكلم عن إسرائيل، لكن كل ما يتعلق عن إسرائيل يكون هناك من يتحدث، وأنت إنسان ما تعرف منو ديفيد، منو مايكل، منو باربرا، منو ليندا. فتقول أنا قاعد أشوف في شبه إجماع من الخبراء الأمريكان على النقطة الفلانية. لا لا لا، هم يبونك تشعر بهذا الشيء. بعدين طلعت نو نيوكليير إيران، جهة بحثية هدفها أن لابد أن يكون هناك تحرك عسكري ضد إيران، لأن إيران لا يمكن التعامل معها إلا بالقوة وتغيير النظام. تحقق لهم ما أرادوا.
الحين أنت وديتني شغلة مهمة، فكرة أبو أحمد.
أنا أتمنى ما أكون شطحت من نقطة إلى نقطة.
لا، أمثلة أمثلة حلوة. أقصد فكرة اليوم دائما نسمع أن اللوبي الصهيوني قاعد يتحكم في أعضاء البرلمان، كل القيادات، لدرجة وصلت لمرحلة أن حتى الرئيس الأمريكي متحكم من اللوبي الصهيوني. لكن خلنا نأخذها كواقع أكثر، زين، نبي نأخذها بشكل عملي ما هو مؤامراتي. شلون الموضوع يحصل؟ هل في عروض؟ يعني مثلا أنا شخص نائب في البرلمان، أنا أمريكي نائب في البرلمان وتم ترشيحي، شلون اللوبي الصهيوني يتحكمون فيني؟ هل في عروض قاعد تجيني؟ يعني أغلب التصويتات تصير أنه ندري أن النائب الأمريكي هذا مثلا لا يمكن أن يخالف الرأي الإسرائيلي، بس ما ندري شنو الأسباب. يعني هل في عروض؟ الآلية شلون قاعد تمشي؟ يقولون أيباك يتحكمون فيهم، بس نوقف عند هذه النقطة.
لا، مو أيباك يتحكمون. شوف، إحنا بشر، تحكمنا عاطفة، عندنا شعور بالأنا، ويتفاوت من شخص إلى شخص. إحنا نؤمن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هؤلاء ما عندهم هذا الشيء، فيريدون ديمومة المنصب، الارتقاء، التأثير. تسمع عندهم كلمة my legacy، يعني إرثي. هم يعيشون ليتركوا إرث ويموتون، عندهم هذا شيء مهم. إحنا يقولك علم نافع ينتفع به، يعني فرق. هم لا، أنا أبي أن أترك الدنيا ويقال عني كذا. فأي نقطة تخرب عليه مساره المهني، هو يعيش للمهنة لا يعيش للأسرة. 18 سنة يقول حق بنته وعياله طلعوا برا، دبروا حالكم. أمه وأبوه في ولاية وهو في ولاية، يشوفهم Thanksgiving وكريسمس العموم يعني. فهو يعيش لمهنته، لإسمه وصيته وسمعته، فيريد من يساعده. تبي تتكلم عن الجانب العربي وأخفاقاته، ولا تبي تتكلم لازلنا على الجانب الأمريكي؟ أنا أعطيك الجانب الأمريكي. إحنا شفنا إن رئيس نزل انتخابات، ويبدو أنه راح يأخذ ترشيح الحزب، ونعلم أن هذا صعب أنك أنت تتحكم فيه وايد. فكيف تضغط عليه؟ تسعى لأن ينجح آخرون من الكونغرس والسنت وفي أماكن حتى أقل أهمية موالين لك. أنا قلت لك أنت كم تحتاج إلى حملتك الانتخابية؟ تحتاج 6 مليون، أنا راح أوفر لك منهم 30%. تقولي آمر يا طويل العمر ولا ما تقولي آمر؟ ويجيك بعدين شخص، وهذا يعني سمعت فيه وشفته بعيوني، وراح يتكرر لاني ما قاعد اشوف اي تغيير فيه. احنا في المنطقة العربية، في المنطقة العربية، ما قاعد اتكلم عن بلد معين، احنا في المنطقة العربية نقعد في كرسي المتفرجين، نتحلطم بينه وبين بعض، نشوف اللعبة امامنا، وبعدين نروح من جانب اخلاقي نحاول نشيم مسؤول امتدادة مع هذه الجماعة، مع هذه الدولة، مع هذه الأولويات، ونقول له ألا ترى أن هذا غير لائق؟ ألا تشعر بأننا نحتاج إلى كذا؟ هذا خطاب سياسي؟ هذا خطاب يؤثر في قرارات دولة مثل أمريكا؟ وهل يعقل من الثمانينات والتسعينات وكل ما حصل في المنطقة إلى الآن هذا خطابنا؟ طبعا تغير شوي في الست سبع سنوات اللي فاتت وراح أتكلم فيها بس بشفرة لكن لديهم منفعة ولديهم مكسب. أول شيء، كل ما أتيح منفذ إعلامي للبيع، شركة كبرى لديها مجلات وقناة تلفزيونية مرتبطة بشركة أخرى، الشركة هذه حصلت لها مشكلة، أصبح عندها عجز، تريد أن تبيع ما يسمى كراون جولز، درة التاج، فيقولك والله هذه المجلة ناجحة قيمتها 180 مليون باوند، هذه قناة تلفزيونية، ما في أحد من جماعتنا يشتريها، يشترونها اليهود، فيزيد أثرهم، أنت سياسي موالي لي أعطيك مساحة، ألمعك، هناك ما يسمى وايت ووشينج، تبيض في ماضيك، ما يسمى هياكل سكيلتنز، يعني أمور تخشى أنها تظهر، نعطيك أفضل فريق قانوني يرتب لك من الآن كيف هذه لو ظهرت أثناء ترشحك في الانتخابات الفلانية أن أثرها يكون محدود. أنت ارتكبت جريمة لكن الضحية لا يملك دفاع قوي، نحن نحول الضحية إلى مشهر فيك وفي سمعتك ويسجن الضحية، وحدثت أحيانا.
أنت حين ذكرت سالفة العروض والمكاسب، أنا لما يدعمني مثلا اللوبي الصهيوني لي مكاسبي وفي عروض يقدمونها لي،
ودعمين ناس في منطقتنا دعمين خالصين، يعني
إيه بس هذه
يشوفونهم عروض بالجامعة ويروحون لهم،
هذه عروض أبو أحمد، بس التهديدات، يعني في كلام ينقال
في تهديدات، نعم
إيه، إنهم متواجدين بقوة إلى درجة إن أي أمريكي يفكر بس لمجرد التفكير إنه يعارض سياساتهم فجأة يفتحون ملفه.
ما أنا شنو قلت لك؟ قلت لك هناك ما يسمى هياكل عظمية سكيلتنز، أمور تخشى أنها تظهر، وهناك من لديه في الماضي أمور، يعني عمل شيء وهو في الجامعة عمره 20، ما حط في باله هو عمره 20 إنه هو عمره 44 بينزل انتخابات، أنت معانا نقلل من أثر ماضيك الأسود، أنت ضدنا نضخم ماضيك الأسود، ما عندك ماضي أسود نخلق ماضي أسود، نخليك تنسى الانتخابات وكسب الأصوات وبس تدافع عن سمعتك، لكن لوثناها، لأن عندنا المجلات وعندنا القنوات وعندنا المراكز البحثية، ومن يكتب المقال له وزنه، التقرير له وزنه، البحث له وزنه، وكلها ترى أنها تنصب في التأثير على مسار وعي الشارع الأمريكي. لذلك كان ولا زال، وأنا كتبت مقال أشكر فراس أبو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21 على نشرها بعد هجمات، هي 7 أكتوبر صح؟
7 أكتوبر
أعتقد 8 أكتوبر نشرت المقال، لا طائل من استجداء العرب، إحنا هدفنا أن نذهب إلى الشارع الواعي، الشارع العقلاني، لأن السياسة في أمريكا منفصلة عن الشارع، الشارع مغيب، نريد الشارع الأمريكي أن يكون جل تفكيره البنزين كم ارتفع، الضرائب، الرعاية الصحية، ارتفاع تكاليف الدراسة، لا ينشغل في الأمور الأخرى. الآن بدأ الشارع يشعر أن كل ما يحدث إلى حد ما من إسرائيل والدعم لإسرائيل، هي تأخذ هالمبلغ وإحنا يتم يسمونها public funds، الميزانية، المصروفات العامة، والله سكرنا هالمدرسة ودمجنا المدرسة هذه مع المدرسة هذه، والفصل بدل ما كان 23 طالب أصبح الفصل 40 طالب، أنا أتضرر من انخفاض جودة التعليم لأبنائي، وفي المقابل مبلغ أضعاف هالمبلغ اللي خصم يذهب إلى إسرائيل. فالآن الناس قاعدة في أمريكا تتساءل، إحنا مستفيدين من إسرائيل؟ كيف مستفيدين؟ إحنا لسنا مستفيدين من إسرائيل. لذلك هم يعني الابتزاز شيء، لكن كل هذه يعني يعني تعمل أثر. وعندنا مراكز Arab Gulf State Institute، Middle East Institute، صغيرة ولا زالت صغيرة، ولا يأتيها دعم ولا اهتمام. تبي تتكلم بجانب العربي ولا بعدين؟
أتكلم فيه، بس الحين عندك شغلة اللي هي إن الشعب الأمريكي يعني نشوف يطلع مظاهرات، نشوف فيديوهات يتكلمون عن فكرة إن ليش قاعد ندعم إسرائيل، ويطرحون التساؤلات وبأعداد مهولة يعني بالملايين حتى. فهذا طرح تساؤل عند الأمة العربية كلها.
الأمة في أمة في أمة
خلينا نقول
في شعوب عربية.
إيه عند الشعوب العربية اللي هي فكرة زين، هل معناته أصلا يصنع القرار في واشنطن داخل البيت الأبيض؟ هل حقيقي هذا الموضوع؟ لأن الشعب الأمريكي يقول شيء والقرار ما زال مستمر في دعم إسرائيل وبقوة. زين، فهذا يخلي الناس يفكرون إلى أي مدى اللوبي الصهيوني متغلغل داخل البيت الأبيض. يعني القرار أصبح قرار أن لما نشوف الرئيس الأمريكي يتحدث، طبعا هذا رأي الناس، الرئيس الأمريكي يتحدث كأن هو لابس لبس الرئيس الأمريكي، لكن ليتحدث هو إسرائيلي.
مثل سيسم ستريت افتحيها سمسم، هناك من يحرك الدمى
بالضبط.
إلى حد ما، إلى حد ما، إلى حد ما، إلى حد ما. وبكل وضوح أنت تشوفها، أنا ما أحتاج أني أقولها لك، وأنت تدري الكلام شيء والسياسات شيء آخر. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان معارض شرس ووقح في توصيفه لدونالد ترامب، لأنه هو وزير خارجيته. جي دي فانس نائب الرئيس كذلك كان ناقد لاذع وشنو ووقح في مفرداته اللي استخدمها، أصبح نائب الرئيس. فعندما يكون هناك تغيير دون أن تتبين ودون أن توضح لأتباعك، إذن علامات الاستفهام محلها طبيعي، صح ولا مو صحيح؟ فهم متغلغلين لأن ما في ما يسمى بوش باك، ما في تصدي لهذا المنظومة.
في حدث ما أقدر أتجاوزه اللي هي أحداث 11 سبتمبر، عشان ننهي فيه محور اللوبيات، لأن هذا أكثر حدث يربطون الناس في اللوبي الصهيوني. أنا الحين بعطيك رأي زين معتبر بأن هذا الحدث أبسط من أن الناس تبحث ما وراءه.
نعم.
في 19 شخص يعني اختطفوا 4 طائرات، وطائرتين أدخلوها في برجين، وطائرة أسقطوها إلى آخره. هالتسعتاش شخص عربي مسلم معروفين ونعرفهم، واحد مصري محمد عطا، جراح من لبنان وسعودي وإماراتي إلى آخره. فليش في رأي آخر أن لا هم يتبعون اللوبي الصهيوني؟
لا هذه أنا ما أقول لك يتبعون اللوبي الصهيوني، بقول فيك يتبعون أي لوبي. يعني هي ترى مؤشرات واضحة، يعني علم، يعني أنت العلم ما ممكن أنك أنت تجادل في حقيقة علمية. لا ينصهر الستينلستيل بهذه الطريقة. يعني جوازاتهم الناس أشلاء ورماد، الجوازات واضحة وصورتهم واضحة، البلاستيك حطة تحت شمعة 3 ثواني يسيح، ويعني أمور كثيرة ما بأتكلم فيها حتى لا يكون هذا مقطع عن نظرية مؤامرة. لا 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 لا، سقوط أبراج برج التجارة العالمي، أنا كنت في أمريكا شفت البرج الثاني على الهواء. اقرأ بشكل واضح تجد يقول لك أصلا سقوط الأبراج هو سقوط يتماشى بل يكاد يتطابق مع الديموليشن اللي هو التفجير المبرمج لسقوط المباني. لا يمكن لحرارة تصل إلى هذا القدر من انفجار طيارة ووزن هذه الطوابق أن يهدم كل ما تحته من أساء واضحة. لكن ما لديه القوة؟ لديه القدرة على السردية التاريخية. بس الواحد يحكم العقل يعني.
إيه لأن في ربط بعد أن هذه الحادثة مو الأولى. يعني
صادوا إسرائيليين.
إيه؟
إسرائيليين أعتقد سموهم the dancing seven أو the happy seven. صدفة. فيديو إيه كانوا يحتفلون بعد ثواني من التفجير. اطلعوا من الموساد رحلوهم دون تحقيق. هل يعقل ناس بحدث جلل مثل هذا ترحلهم إلى إسرائيل ولا تحاسبهم؟ المسؤول الأخير عن إدارة مكافحة الإرهاب اللي قدم استقالته قبل شهر شنو قال عن اغتيال تشارلي كيرك؟ قال منعنا من أن نقوم بالتحقيق بالشكل الذي نريده. إذن أنا أقول لك هناك مؤشرات أن قد يكون تشارلي كيرك قد يكون اغتياله من اللوبي الإسرائيلي قد يكون.
وترامب محاولة اغتياله
ما أدري.
لا طلعت مؤشرات وايد يعني في اتهامات. وأنا صدق أبو أحمد
أنا قصدي إحنا ما نحتاج
ليش يصير في اتهامات كثيرة والنتيجة ما ندري عنها.
أنا قصدي إحنا إذا ما في تحقيق ما في نتيجة واضحة وهذه شعوب ما تمشي على القيل والقال رغم ما فيها من بعض العيوب في ممارساتها السياسية هي لها مؤسسات وكيانات راسخة. لذلك أمريكا مهما يعني شفنا في انحدار ترجع للتوازن الإكوليبريوم يعني ترجع لكن بجهد. شوف ترامب قبل سنة وضعه ومهابته والآن بوليتيكو إندبندنت ذا ريبوبليك أكسيوس إنترسبت نيوز دروب مواقع أخبارية لا حصر لها تستهزئ فيه متنتقد تستهزئ فيه. هذا قبل سنة كان غير موجود. هذه كان نيكسون أنا كتبت فيها تغريدة نيكسون يريد مخرج من حرب فيتنام خلاص. الأمريكان يشوفون مئات الجثث تأتي ولا يوجد نصر. فأوعز إلى CIA أن تسرب بشكل طبيعي للقيادة في فيتنام أن ترى نيكسون مادمان مجنون ممكن يعمل ما عملته الإدارة الأمريكية في اليابان في هيروشيما. فخلنا نعمل مخرج يحفظ له ماء الوجه. ترامب أراد أن يكرر هذا الشيء. أنا unpredictable أنا لا يمكن لأحد التنبؤ بقراراتي أنا اللي براسي أسوي أنا الآن أصبح أضحوكة. هذا ليس رأيي أنا أعكس ما يقال في الشارع الأمريكي. الآن من يقول أنا سأترشح لانتخابات عمدة أو سأترشح لانتخابات حاكم ولاية أول سؤال يسألونه أنت تقبض من آيباك ولا ما تقبض؟ ما كان في السابق يعتبر مفتاح من مفاتيح النجاح أصبح الآن من أكبر معاول هدم.
كيف صار في وعي؟ شو صار وعي عندهم اتجاه الآيباك؟
عدة أمور نختصرها ببعض الأمور البسيطة. الناس بأمريكا تشوف صور عن ما يحدث من مجازر إسرائيلية في غزة. اترك عنك ما تقول إسرائيل هم يحكمون ضميرهم ونسبة كبيرة جدا من الشعب الأمريكي يعني شعب راقي جدا قد يسيء لك إذا ظن أنك تشكل تهديد أو إذا كان انطباع عنك سيء لكن بمجرد ما يكتشف أن ظلمك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أكبر وأفضل مناصر لك هو أمريكي مقتنع فيك وفي ردينا على جوي هود رجل محترم. فصار في تعسف من اللوبي الإسرائيلي والجماعات الداعمة لإسرائيل بكبح المظاهرات اللي كانت تحدث في الجامعات الأمريكية هارفارد وكولومبيا. وصل التعسف إلى أن لوائح ماشي عليها الجامعات لمئات السنين وبعضها أقل من مئات السنين لم يتم الالتزام فيها. أساتذة طردوا بدون وجه حق حتى يؤثرون على مسارهم العملي. فهذا كله كان بالنسبة للأمريكان غير مقبول وهلم مجرة. بما أن إحنا قاعد نتكلم أمريكي غير مسلم يخسر وظيفته وسمعته وتتحول حياته إلى حياة فيها من المرارة والكآبة الكثير لموقف يتعلق ببقعة مسلمة فيها عرب ومسلمين لا يمتون له بأي صلة. سمعت عن هالجامعات تقول والله أنت أبدأ من فلان نبيك تكون عندنا بنوقع معك عقد 5 سنوات تدرس نفس المنهج في عندنا في الجامعة. لا يوجد حافز لدى أي سياسي أمريكي أو صاحب رأي أمريكي أن يجد في مزية أن يصطف معك. فمن يصطف معك يصطف بناء على قناعة. وهؤلاء هل إحنا قاعدين يعني نستميلهم نقدرهم؟ أنا كلامي ترى وايد واضح. تخيل أنت لو من هالأربعين أو 45 مدرس ومدرسة اللي تم طردهم ظلم بسبب ضغوط اللوبي الإسرائيلي أنت وظفتهم في منطقتك العربية في جامعاتك الخاصة شنو أثرها؟ تخيل لو هؤلاء ما وظفتهم قلت لهم أنا راح أعطيكم أفضل دعم قانوني يدافع عنكم لأنكم أصحاب مبدأ. ما في.
على موضوع التأثير أنت ذكرت في البداية موضوع مركز الأبحاث.
نعم.
إلى درجة المثال اللي هو إن كأن يستبدلون المراكز بين إنه يكون صانع قرار ويرجع لمركز الأبحاث.
نعم.
في صلة وتواصل بين المكانين بين صنع القرار وبين مركز الأبحاث. في صورة نمطية قاعدة تصير حتى البعض يدعيها إن مركز الأبحاث مجرد يعني أبحاث وأوراق بحثية يعني ما هو دور أكبر. لكن نبي نفهم منك أبو أحمد شلون مركز الأبحاث الورقة البحثية تنتقل إلى أعداد في صنع القرار
المراكز. قواك الله. أول شيء أنا هني يعني بتكلم بصراحة. ريكونيسنس مركز بحوث ودراسات يطمح أن يكون أداءه مطابق لعنوانه. ما بين الطموح والواقع مسافة لأن ما في دعم. وبعطيك الآن مقارنة بين المراكز العربية بالمجمل والمراكز الأجنبية. والحمد لله أني أقدر أقول مراكز عربية وكل واحد يفهم بطريقته. إحنا عندنا المراكز العربية بشكل عام بالمجمل الغالبية حتى ما يقولون عمم بس هي تقريبا إما تتبع وزير أو وزارة خارجية إما تتبع أم دولة أو جهاز استخباراتي إما تتبع ديوان جمهوري ديوان ملكي ديوان أميري أيا كان. هدفها هذا ما نريد أن يصل نريد منكم أن تقومون بإيصاله. فمراكز البحوث كثير منها هي عبارة عن ساعي بريد فخم يلبس بدلة عند 4 أدوار يطلع بالتلفزيون ومع باحثين هدفهم هذا اللي أنا أبيه. كيف ممكن أن توصلونه؟ هذا مو دور مراكز البحوث. في منطقتنا العربية غالبية مراكز البحوث تذهب إلى الحكومة قبل أن تعمل معك لقاء أو تستضيفك تأخذ الإذن هذا في على قيد أمني ولا لا نستضيفه ولا لا آراء تتماشى مع آراء الدولة اللي إحنا ننتمي لها ولا لا. هذا مو دور مراكز بحوث. هذا مو دور مراكز بحوث. لذلك أنا مثلا أنطلق في أوروبا وآسيا وأمريكا لأن هناك يحترمون الرأي المستقل. المنطقة العربية أحيانا عندهم إذا أنت جاي بتوصية أو اتصال من مسؤول يستقبلونك بالسجاد الأحمر عند مدخل المبنى أمريكا إذا أنت جاي عن مسؤول يتحاشون الجلوس معك ويكون في حذر، هذا جاي بناء على صفة شبه رسمية من مسؤول، يحبون ويحترمون الاستقلالية. لذلك أنا ما أدري إذا في من الكويت آخرين في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، ما أعتقد انضميت لهم ويعني فتحت لي مجال لعلاقات أكبر. فمراكز البحوث تؤثر، لأن إحنا نتكلم الآن عن مراكز البحوث الأجنبية. مراكز البحوث الأجنبية تحصل على تمويل، من يدعم مراكز البحوث يعفى من نسبة من الضرائب، ففيها مزية أنك أنت تدفع لمراكز البحوث. مراكز البحوث شرطها يقول لك هذا دعم لكم، يقول لك لكن إحنا ما رح نعطيك شيء بالمقابل، فأنت تقول لهم ما في بس. بس فعليا في مطعم كافيه ميلانو، أنا شيء بقوله عن واشنطن، واشنطن هي المنطقة التي لا يمكن أن يختفي فيها سر، فيها 6-7 فنادق 5 نجوم، The W Hotel، The Willard، الانتركونتيننتال، الفور سيزن، الريتز كارلتون، وفيها مطاعم فخمة، كافي ميلانو، جوز ستيك هاوس، وفيها احنا نقول بار يقولون أوه هذا مثلا اوف ذا ريكورد، هذا اكثر موظفين البيت الابيض يروحون له. الخارجيه الامريكيه مبناها في مقهى اسمه ذا فوغي بوتوم، كل مسؤولين الخارجيه الامريكيه يكونون فيه وقت الغداء. انت قد تكون انسان غير معروف، اجلس في اي لوبي فندق او مطعم من هذه المطاعم 6-7 ساعات، ستجد مسؤولين امامك وتستطيع بسهولة تقول حق الجرسون ممكن تعطي كرتي حق فلان، وفلان يشوف كرتك يقيم، يبي يسلم من بعيد أو يتجاهل أو يقولك حياك الطاولة أو يقولك أخلص وأيك، وتفتح نقاشات. فإنسان عادي يستطيع أن يكون شبكة علاقات نسبيا معقولة إذا تواجد في واشنطن بالقدر الكافي. لذلك أنا من أروح أقعد 6 شهور متواصلة، فما بالك بمن لديه مركز بحوث يعمل حلقات نقاش، يجلس مع المسؤولين، يعرض فكرة، يستشف أن هناك ثغرات لدى المسؤول، فيذهب إلى من أو عزلة هذه الفكرة، يقول أعتقد إحنا لو نركز على هالنقطة وهالنقطة ونتحاشى هالنقطة ممكن في الجدال القادم نبين ضعف حجته فقد يقتنع في كلامنا، وجدناه يميل إلى فلان، قد نذهب إلى فلان ويؤثر فيه. هذه كلها مراكز بحوث، جزء من مراكز بحوث ما تقوم فيه. يعني
أبو أحمد أنت قلت الأسباب حق البعض اللي قاعد يمولون مراكز الأبحاث ممكن يعفون من الضرائب، بس نبي نعرف من اللي يمول مراكز الأبحاث، نوعية الأشخاص، أو خلنا نتكلم عن المسؤولين أيا كان، منو هالناس اللي عندهم اهتمام في تمويل مراكز الأبحاث؟
شركات وتجار وأصحاب أعمال.
استفادة شنو راح تكون لهم؟
استفادة كبيرة. الكونغرس عندهم، عشان تكون أنت فاهم المشهد في واشنطن، إحنا هني يعني إدارة حكومية بسيطة، لازم ترخيص وختم وفوق الختم ختم وتوقيع، و يأتي بس باليوم الفلاني تصريح دخول مرة واحدة. إيش دعوة الكونغرس الدش بس فحص العادي هذا مع المطار، عرفت الصندوق اللي تأكد فيه أي أمور معدنية وتدخل حق أي عضو كونغرس حتى إذا أنت مو أمريكي. مبنى الكابيتل تدخل، 2 شرطة تمشي بالممر هذا اللي فيه المستطيل الباب، إذا ماكو شيء بس امشي طق على باب أي عضو كونغرس، تلقى الستاف ومدير المكتب قاعدين يكلمهم. يعني مو صعب أنك تبني علاقة، بس العلاقة مثل الشيرة، ما تبي تسقيها ولا تراعيها.
بس أنت قلت لي التجار أغلبهم يعني دي مور قلت لك شنو اللي يستفيدون منه ابو احمد؟ ففعلا شنو يستفيدون؟
يستفيدون امور كثيره. انا شركتي كبرت وفي قانون منع الاحتكار قد ينطبق على شركتي وراح يخسرني مئات الملايين اذا اضطريتني انت كحكومه امريكيه اني انا اقسم شركتي الى ثلاث شركات مستقله. دعمي للمراكز ودعم مراكز السياسيين ووصول السياسيين الى المناصب يدنون لك بالفضل. قلت لك عندهم وفاء. تطلع انت من المنصب الحكومي انا حطك في مركز بحوث واعطيك 15-20 ألف دولار بالشهر معاش وراتب. اعطيك ميزانيه تسافر دول. واضح في ميزه انك تحط ايدك بيد اللوبي الصهيوني والاسرائيلي، لذلك هم ناجحون جدا في منطقتنا ومع شبابنا.
هم شلون فهمونا؟ يعني شلون عمليه الاختراق هذه من اللوبي الصهيوني بانه
ما في اختراق؟
في علاقة
ما في اختراق؟ ما في اختراق
بكل وضوح على السطح؟
ما في اختراق. انت ضعيف في دينك، يشوفونك في اماكن لا يستقيم فيها ان يكون هناك انسان مسلم يخاف على اسمه، يستميلونك بما يسمى هاني ترابس. صورة يعرفون شنو اللي تحبه. أنا أقول لك، أنا قال لي واحد، هذه قلتها في بودكاست ويا مسي بالخير أخوي محمد الملا بعيدها، قهوة ممتازة
عوافي.
قعدت مع أمريكي صهيوني، أمريكي كان مستشار لبيل كلينتون ثم أصبح مستشار لترامب في 2016 2017 2017 يناير 2017. طبعا هم عندهم قناعة إن ما في حاجة يخش عنك شيء، لأنك حتى لو تقتنع لن تؤثر على أي أصحاب قرار في محيطك العربي. يعني هم عارفين إن الشعوب ما لها علاقة في مسلك الإدارة الحكومية في الأقطار العربية، فيتكلم معك عادي، يدري أن أنت حدودك واضحة. فيقول إحنا كنا أيام الفاكسات لما نشوف لقاء تلفزيوني وكلام ما يعجبنا لأن في إساءة مستحقة، أو ما يعجبنا لأن ينسف حجة من حججنا، أيا كان مو عاجبنا الكلام، يقول نستثمر ساعتين ثلاث بالشهر حق نصرة قضيتنا الإسرائيلية، بس ساعتين ثلاث بالشهر ندس فاكس. يا مايكل في اللقاء الفلاني في قناة فلانية قيل كلام يسيء لنا، أبيك تكتب بأسلوبك عن هذه النقاط الثلاثة وصيغها بأسلوبك. مدير القناة هذا رقمه، المذيع هذا رقمه، الضيف اللي نعتقد أنه أساء هذا رقم مكتبه وهذا ممكن التواصل، هذا عمدة المدينة، هذا عضو الكونغرس معكم، هذا عضو السنت. واحد يكتفي أنه بس يدز حق القناة، واحد يتحمس يدز حقهم كلهم. فأنت قاعد تشوف أتاك اعتراض بالمئات أو الآلاف على حلقة معينة، بتقول أنا إن شاء الله حادني أجيب الضيف هذا مرة ثانية. بمقابل لو في شيء بقدرة قادر كان متميز ويخدمنا ويفيدنا، في أحد في الأقطار العربية بينتبه ويقول لي على الأقل thank you لما تكلمت فيه أو ففي ترهيب إذا أنت لا يمكن استمالتك، وممكن إنسان يتحمل الترهيب، وفي ترغيب وهذا سهل، الترغيب سهل خصوصا إذا نفسك ضعيفة، وكثيرون من نفوس ضعيفة يعني للأسف.
بنتكلم عن فكرة تسويق الحروب.
تسويق الحروب
يعني عندك بوش من قبل قال عن أسلحة الدمار الشامل، بس اليوم يقولون أن ترامب ما قاعد يحقق هذا الأمر بوجود حتى الأمريكان يقول نوكينجز يعني على فكرة دخلتها للحرب بدون مشورة.
هذه المظاهرات الجديدة هذه أول مظاهرة تخرج خارج أسوار الجامعات تنتقد التقارب الأمريكي الإسرائيلي وعدم جدوى للمواطن الأمريكي. تشوف تغطيتها في الصحافة العربية اللي ضد إسرائيل؟ تشوف احتفاء بهذا الاستثناء الأمريكي في مستوى الوعي والاستنارة وكشف الضرر الإسرائيلي على أمريكا وانعكاسه علينا؟ تشوفه في كتاب اسمه خنجر إسرائيل، كتب باحث هندي أعتقد في 54، وجلس فيه مع سياسيين إسرائيليين نشروا خطة حرب 67 التي هزم فيها العرب. 54 تحدثوا عن كيف لو حدثت حرب سينجحون. لم يلتفت أحد للكتاب. اسمه خنجر إسرائيل، إسرائيل داجر، وصورة الغلاف وكأنها خنجر. بعد هزيمة 67 بعدة أشهر وزارة الإعلام السورية آنذاك ترجمت الكتاب، ومنها ظهرت عبارة شهيرة لو أقولها لك تذكرها. مسؤول إسرائيلي سألوه: لماذا قلت ما قلت؟ ألم تخشى أن يغير العرب خطتهم؟ فقال: لا أخشى من الناس لا تقرأ.
إيش رأيك أكون إيجابي معك أبو أحمد؟
يلا تفضل.
نبيك تعطينا السيناريو.
إيه.
الآن صار في تشكيل لوبيات إسلامية عربية تدعم قضايانا.
ما في تشكيل لوبيات، لا يمكن. مثلاً لا يمكن.
أقصد يعني خلينا نحطها كسيناريو عملي، بأن في قلب واشنطن
سيناريو خيالي قصدي.
إيه طبعاً. إيه,
إيه خيالي.
مبادرة.
مبادرة خيالية. إيه.
إيه. إيه. بس إن صارت بشكل عملي، يعني قاعد يعملون، نزلوا الميدان في قلب واشنطن. شو اللي ممكن يحصل؟ عطنا الصورة.
ما ممكن أتكلم عن شيء لا أراه منطقي وقابل لأن يتم.
ليش؟
ما عندك إجماع عربي.
حلو.
جامعة الدول العربية أطلقت عليها الرصاصة التي أردتها في غيبوبة سريرية بعد اتفاقية كامب ديفيد. الغزو العراقي 90 أكد أن الجامعة انتقلت إلى رحمة الله، لم يعلن وفاتها وإلى الآن لم تدفن وباقية كجسد. هذا قرار لا شأن لنا فيه. كيف تتحد إذا لم يكن لديك توافق وإجماع على قضية معينة؟
وأنا تعب معك، الله يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت والله.
الله يحفظك.
كلامك طيب.
أتوقع بيكون لقاء من 7 دقائق
زميل. لا 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 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح يكون موجود.
هي فرصة، لأن الواحد أول شيء إلى بدعوتكم الكريمة يتكلم عن موضوع مهم. أنا أعتقد إذا نبي ننتهي بشكل إيجابي، عندك دول في أمريكا اللاتينية ضد ما تقوم به إسرائيل من مجازر، عندك دول في أوروبا، إسبانيا، إيرلندا وآخرين. لا يصير اللي يجمعنا منظومة عربية، منظومة خليجية، منظومة إسلامية. لا تجمعنا هذه التوصيفات، خل تجمعنا القناعات. المنظومة الدولية للتصدي للإجرام الإسرائيلي، وخليكم فيها من هو معاك قلبا وقالبا. ملينا من اللي معانا قالبا، ملينا من اللي معانا قالبا.